عددها ستة، وهذه الوجوه هي: أولا، هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المتقدمين. ثانيا، إن صاحبها إن جعلها مضطردة استحب مثلا أن يستفتح المصلي بجميع أنواع الاستفتاح، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهد، وهذا باطل قطعا، فإنه لا يقول به أحد من الناس، ولم يستحبه أحد من الأئمة. وإن لم يجعلها مضطردة تناقض وفرق بين متماثلين، نقول لمن يجوز هذا الجمع: هل تجوز للرجل في صلاته أن يقرأ جميع أدعية الاستفتاح؟ فإن منع نقول له: ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق، فأنت فرقت بين شيئين متشابهين. الوجه الثالث: إن صاحبها ينبغي أن يقول باستحباب القراءة بجميع أوجه القراءة للقرآن الكريم في الصلاة، يعني جمع بين القراءات. ومن المعلوم أن القراءات في بعضها زيادة على بعض في داخل الصلاة وخارجها، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ويفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحنوا بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضارها له أو استحضارها إياه. فإذا القائل بجواز الجمع يعني يستحسن بتالي القرآن شيئا ما قال به أحد، فالقراءات كل قراءة مستقلة، ولا يجوز أن نجمع بين القراءات. وتذكرون القارئ عنتر، تذكرونه المصري الذي كان يجمع بين القراءات، فأتى العلماء على رأسهم الأزهر بسحب أشرطته وبمنعه، ولا يجوز تلاوة وعبادة فضلا عن أن يكون ذلك في الصلاة أن يجمع التالي أو المصلي جميع أنواع هذه القراءات. الرابع، وجه الرابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آل واحد، بل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا مرة وهذا مرة، فاتباعه يقتضي ألا يقع جمع بين جميع هذه الوجوه، وإنما نقول هذا مرة وهذا مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترجح لفظ من سائر الألفاظ صير إليه، وإن لم يترجح خير الإنسان بين هذه الألفاظ ولم يشرع له الجمع، فإن في الجمع نوعا ثالثا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع صيغة جديدة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الخامس: إن المقصود من الذكر إنما هو المعنى، والمقصود التعبير عن هذا المعنى بعبارة مؤدية، فإذا عبر عنها بإحدى العبارتين حصل المقصود، فلا يجمع بين العبارات المتعددة لأن المقصود قد حصل بواحد منها. الوجه السادس: إن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل عنه كما لا يستحب ذلك في المبدلات في جميع الأحكام الفقهية. فهذه وجوه ستة تمنع الذاكر والمصلي والتالي من أن يجمع بين القراءات على وجه التعبد، ولا بين الأذكار ولا بين الصيغ، ومنها صيغة التشهد ومنها صيغة الصلاة الإبراهيمية. فالواجب علينا أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول كما قال. وتذليلا وتلخيصا وحتى نحصل الثمرة العملية، ولا سيما لبعض إخواننا الذين لم يكونوا معنا في كل ما قلنا، الصيغة التي يقولها عوام الناس خطأ، واحفظوا الصيغة الصحيحة. يقول من الصيغ الصحيحة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة ثابتة صحيحة. فمن لم يحفظ أي صيغة من الصيغ ويقول الصيغة التي هي خطأ فليحفظ هذه الصيغة، وهي أقربها للصيغة المذكورة. تقول اللهم مرتين، تقول اللهم إنك حميد مجيد مرتين، لا تقول في العالمين، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة صحيحة. من لم يحفظ شيئا حفظها، حفظ هذه الصيغة. من حفظها الآن تفضل. إنك، لا لا الصائف إنك حبيب مجيد، الدرجة لسانك على المعتاد. هذا الأخ اللي يمشي معي في السيارة للدرس، أخرج معه مشوار آخر يجيبني على الدرس. هذا رجل درجة لسان على الدرس، جزا الله خير. نعم طيب عيد أعد. طيب حسك اسمع من أخيك، تفضل تفضل أعلي صوتك. جزاك الله خير وأحسنت. طيب حتى الوقت سيد الطلبة وهم يردون الخير، ونرجو الله أن نحرص جميعا الخير، لكن هذا باب من أبواب الخير. وكم تأثرت لما قرأت ترجمة وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكان إماما يرحل إليه، وكان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل، كان رحمه الله يجلس للإملاء ولتدريس طلبة العلم بعد الظهر، وكان في وقت الضحى يخرج إلى سوق الحمالين. شو يعني الحمالين؟ العوام العشالين. وكان يصحح لهم الفاتحة، يقول اقرأوا علي فاتحة الكتاب. فهذا منهج العلماء ومنهج الأئمة الرباني. نسمع ونعود إلى حيث وصلنا في الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن نعيم بن عبد الله المجمر، هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم، وقد تقدم بيانه وسبب تسميته المجمر، وأنه صفة لنعيم أو لأبيه في أول كتاب الوضوء.
تقدم ذلك معنا، ومنهم من قال أن هذه صفة لنعيم وسمي بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد، أي يطيب المسجد. وفي سنن أبي داود باب تجمير المساجد التي في البيوت، ويستحب تنظيف المساجد وتطيبها. وذكر ابن حبان الثقات أن هذه الصفة لأبيه، لأن أباه عبد الله كان يحمل المجمرة أمام عمر وقدامه، ولا يبعد أن يكون هذه الصفة له وصفة لأبيه. فأبوه كان يجمر الأمير والوالي يطيبه، وهو كان يجمر المسجد، فلا مانع أن تكون هذه الصفة للولد والوالد. نعم.
قال قوله عن أبي مسعود الأنصاري هو البدري واسمه عقبة بن عمرو، تقدم في آخر المقدمة وفي غيره.
قلنا يسمى إيش؟ قلنا هو من إيش؟ تذكرون قلنا هو من القواقل، هو من القواقل، وهنالك القواقل جمع ليس واحد، جمع معروفون عند العرب، من بينهم عقبة بن عمرو. نعم.
قال قوله: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نلفظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر، أن من أمر بشيء، أن من أمر بشيء ولا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به.
إذن من سئل، من كلف بشيء ولا يعرفه ينبغي أن يسأل. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أمر الله به وهو لا يعرفه أو لم يضبطه أو لم يضبطه. وذكر لكم رواية زياد بن إسحاق وهي صحيحة، صححها جمع: أمرنا بالصلاة عليك في الصلاة. فهذا الأمر بداخل الصلاة، وقلنا هذا مذهب الشافعية وهذا هو الصحيح، وهو مذهب جمع من التابعين ومذهب جماهير المحدثين، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة. فمن لا يعلم يسأل. ورحم الله من قال من السلف: كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابع فتهلك. قيل: من الرابع؟ قال: الرابع المستحي أو المستكبر، الرابع المستحي أو المتكبر. فالذي لا يسأل إما على حياء وإما على كبر. فالذي لا يعلم ينبغي له أن يسأل ليعلم. نعم.
قال: قال القاضي: ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال: وهو الأظهر. قلت: وهذا ظاهر اختيار مسلم.
لماذا ظاهر اختيار مسلم؟ كيف علمنا أن هذا اختيار مسلم؟ هات يا مراد. ذكره في الصلاة، ما قبله وما بعده الأحاديث التي سبقت والتي تلحق تؤكد أن كلامه إيش؟ صلاة. لأن مسلما كما ذكرت لكم أكثر من مرة لم يبوب كتابه، وإنما التبويبات الموجودة إنما هي من صنيع النووي الشارح رحمه الله. وسرد الأحاديث التي هي في الصلاة وتشريط الصلاة تدلل على أن هذا اختيار الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. قوله: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه.
صحابة كانوا يهابون رسول الله ولم يكونوا يسألوه صلى الله عليه وسلم مهابة له، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من صلاة رباعية وصلى ركعتين هذا أن يكلمه في بر الصحابة، فقام رجل يقاله ذو اليدين فقال: أقصف الصلاة منه. وثبت عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة، وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل فنجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخافون من الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فخرمت من أجل سؤاله. أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فخرمت من أجل سؤاله. هذا الحديث جعلهم يهابون يخافون، فكانوا يخافون يهابون، فلما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا إيش؟ يخوفون. فقالوا: كرهنا، خشينا شيء، خشينا من شيء. فيسألونهم على تخوف، على تيقظ، على تربص، على ترصد، يخافون. أي نعم، هذا حال الصحابة. النبي رباهم بسمته وبهديه وبخلقه وبوعظه وببيانه، وقلل وجعلهم يقللون من السؤال. ولذا أول درجات طلب العلم يا إخوة الإنصاف، والإنصاف مستحب لطالب العلم في البدايات حتى يبدأ يستشفي. فإن بدأ بالاستشكال بدأ الآن يرقى منصة العلم. فالاستشكال أول مرحلة من مراحل العلم. الإنصاف تمهيد، تمهيد الطلب، فالصحابة كانوا ينصتون، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقبونه فإن شعروا بشيء على علامات وجهه خشوا وكرهوا السؤال كما وقع في هذا الحديث. نعم. فسكوته سكت النبي ما أجاب مباشرة، سكت فترة، سكت فتهيبوا وقالوا يا ليته مثال. أي نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم، معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فأما الصلاة فهذه صفتها، وأما السلام فكما علمتم في التشهد، وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقوله علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة، ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتمكموه، وكلاهما صحيح.
يعني علموه أو علموه، المدار مدار الأمر علموه أو علموه، أي السلام في الصلاة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة.
هذه صيغة ثانية سهلة، هي الصيغة المحفوظة لكن بإسقاط إيش؟ بإسقاط إبراهيم. تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. هي الصيغة التي نقولها لكن ليس فيها إيش؟ ليس فيها على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أيضا صيغة قريبة جدا من الصيغة التي نقولها، تسقط إبراهيم وإبراهيم، لأن قولك على آل إبراهيم يشمل إبراهيم، إبراهيم وآل إبراهيم. السؤال ونقدم قبل أن نقرأ، لماذا خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأنبياء؟ ليش جاءت الصيغة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم؟ لماذا لم يقل على نوح، على هود، على عيسى، على موسى؟ لماذا؟ ما هو السر أن إبراهيم قد خص بذلك؟ الجواب أولا إبراهيم لفظ صبيانية، ومعنى إبراهيم الأب الرحيم، معنى إبراهيم الأب الرحيم، والله عز وجل جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم، فإن أبانا الأول آدم، وإن أبانا الثاني نوح عليه السلام، وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين. والأب الثالث هو أبو الآباء، وهو عمود العالم وإمام الحنفاء، اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته. ذلكم هو خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لا يستقسم بالأزلام. شيخنا من؟ إبراهيم. لقد علموا أن شيخنا لا يستقسم بالأزلام، وكلمة شيخنا هذه واردة في نسخة من نسخ البخاري، هذه في نسخة من نسخ صحيح البخاري فيها أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام، ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحدا من الأنبياء إلا إياه، فقال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولم يأمر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا ملة أحد إلا ملة إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وملة منصوبة بمضمر بإضمار، والتقدير ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، فملة منصوبة بإضمار وتقديره تبعوا أو الزموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أذكاره في الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، وعلى ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فجعل الملة لإبراهيم، وجعل صلى الله عليه وسلم الدين له. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كما ثبت معنا، كما مر بنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم والحديث الصحيحين من حديث أنس، قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم، يريد نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود أولاد ابنته حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما، وكان يقول إن أباكم كان يعود بهما إسماعيل وإسحاق، أعيدكما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يقول ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. وفي صحيح الإمام البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم الوزغ، وعلل ذلك بقوله كانت تنفخ على نار إبراهيم، فحتى الذي كان ينفخ على نار إبراهيم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبغضه وأن نقتله، حتى الولاء والبراء يكون في الحيوانات، حبنا للحيوانات وبغضنا للحيوانات يكون ولاء وبراء لله ورسوله وأنبيائه وللمؤمنين. فإبراهيم أبو الأنبياء وله ميزة لا توجد بغيره من سائر الأنبياء، والنبوة حصرت في ذريته، وبقيت النبوة في سلالة إسحاق، وتوارث الأنبياء جميعا النبوة وكلهم إلى عيسى عليه السلام من سلالة إسحاق إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلت النبوة من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، وختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من إسماعيل، وما سبق من الأنبياء كانوا من إيش؟ من سلالة إسحاق. إسحاق من سلالته العير ومن سلالته الروم، وهم أهل الغرب بالجملة الآن، وأهل الغرب قوتهم وقيامهم كما قال الله عز وجل عن أبيهم عن إسحاق، قال إنه كان إيش؟ حكيما عليما. وأما إسماعيل فإن الله قال عنه إنه كان حكيما حليما. فسلالة إسماعيل عزهم وقوتهم في حلمهم وعلمهم، في حلمهم وخلقهم، وسلالة إسحاق قوتهم وعزهم في علمهم، فإن أباهم كان عالما وإن أبانا كان حليما في الخلق. أي نعم، فنحن أمة لا نقوم ولا ننهض إلا بالخلق والدين، بخلافهم فإنهم لا ينهضون إلا بالعلم. وهذه سنن فيها تطابق بين سنة الله الكونية والشرعية، فالذي يفهم عن الله مراده يستطيع أن يعرف الحضارات والأمم متى تقوم ومتى تنهض ومتى تموت ومتى تضيع وما شابه. طيب نعود، إذن هذا سر ذكر أو بعض هذا من بعض أسرار ذكر إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، لذا سميت الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية تعبير دارج ولا مشاحة في الصلاة، لا مشاحة في الصلاة، لا يوجد نص في الصلاة الإبراهيمية. فلو قيل الصلاة المحمدية لكان كلامه صحيح، لكن إبراهيم لأنه قصة من بين سائر الأنبياء فقيل عنها الصلاة الإبراهيمية. نعم.
قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية. واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد.
قال البركة معناها الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منها، فالشيء لما تقول تبارك الله اللهم أكثر من هذا الخير ومن هذه الكرامة التي أكرمت بها على عبدك. ويكون أيضا البركة كما سيأتينا عند الشارح قريبا، تكون البركة من الثبات، الثبات على شيء يسمى بركة. ولذا قال الشاعر العربي بشر بن أبي خازم قال ولا ينجي من الغمرات إلا بركاء القتال أو الفرار. لا ينجي من الغمرات أي من الشدائد إلا بركاء القتال، إلا الثبات في ساحات الوغى. فالذي ينجي من الشدائد أن تثبت في ساحات الوغى. فالبركاء جمع البركة، والبركة عند العرب بمعنى الثبات، وسميت البركة بركة لثبات الماء فيها. فالبركة تسمى بركة لثبات الماء فيها. والعرب تقول بركة الإبل، لماذا؟ لأنها تثبت في مكانها ولا تتزحزح. فالبركة الثبات، فثبات الخير هو البركة. ويسمى أيضا البركة النماء والزيادة. ويكون التبريك الدعاء بذلك، لما تقول تبارك الله اللهم أكثر ونمي. وتكون أيضا كما قال الشارح بمعنى التطهير والتزكية من المعايب. ومنه قول الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومنه قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو أحد التأويلات أيضا في قولهم تبارك الله بمعنى أسأل الله أن يطهرك وأن يزكيك وأن ينمي ما أعطاك وأن يثبت فيه الخير والنماء وأن لا يزال عنك كريما. هذا معنى قول تبارك الله. وكان ابن عباس يقول تبارك الله أي تعاظم الله، عظم فضل الله عليك. أي نعم، هذا معنى البركة. نعم.
قال واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
أنا لماذا يقال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم؟ على ورد هذا وهذا بصيغة تختلف فيما بعد. من أفضل، محمد أم إبراهيم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الصلاة على محمد مشبهة بالصلاة على آل محمد، والمشبه به يكون أوضح وأظهر؟ مسألة ذكر فيها أقوالا، وهذه الأقوال منها الضعيف جدا ومنها المطروح، بل ابن القيم استهجن بعضها استهجانا شديدا كما سيأتي معنا. وهنالك وجه صحيح وهنالك وجه وهو مذكور في آخر كلام الشارح، وهنالك وجه مليح غير مذكور. يأتينا هذا من خلال الشرح، نسمع ما هو السر في ذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد كما صليت، كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم.
قال القاضي عياض رضي الله عنه أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما تمها على إبراهيم وعلى آله.
هذا القول فيه تفصيل، وهو القول المليح لكن يحتاج لتفصيل زائد، وهو آخر ما قال الشارح، يأتينا إن شاء الله.
قال وقيل بل سأل ذلك لأمته، وقيل بل يبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين ك كإبراهيم صلى الله عليه وسلم.
كان من دعاء إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن يموت الإنسان ويبقى له لسان صدق، لسان ثناء وذكر حسن. هذا مطلب شرعي وأمر يمتاز به الأنبياء والعلماء والصلحاء والشهداء من بين سائر الناس، ولكن ليس في هذا سر، هذا فضل، الكلام كله فضل. لكن لماذا كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحسن وهو أفضل عند الله من إبراهيم، كيف يطلب أن تكون الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم؟ فهذا الذي يحتاج بجواب. فلم يقنع الشارح الإمام النووي كلام القاضي عياض، فعقب عليه بثلاث وجوه أخرى تأتينا إن شاء الله نسمع.
قال: وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم. هذا كلام القاضي
وكأنه لم يرضه. وأما القولان الأخيران قال: قيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، فهذا قول ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 403، وقال ما نصه، قال: ولو سكت القائل هذا لكان أولى له وخيرا له، فإن هذه الصلاة التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوا عن تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده، وبعد أن علم بذلك، وبعد أن علم بذلك لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها ولا روى عنه أحد خلافها. فهذا أفسد جواب يفسد حتى قبل أن يعلم. طب بعد أن علم، ما غيرها؟ فالجواب قال عنه ابن القيم: هذا أفسد جواب يفسد، هذا الجواب ضعيف. وأما قوله وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم، قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم برقم 2383 من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن. من يريد؟ يريد نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. قال: وهذا الجواب، هذا كلام ابن القيم يقول: وهذا الجواب من جنس ما قبله، فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه، وهذا من أبطل الباطل. ثم قال عن الوجوه المذكورة سابقا، قال: ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وسودوا بها الطروس وأوهموا الناس أن فيها تحقيقا، لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها، فإن العالم يستحي من التكلم على هذا أو الاشتغال برده. يعني كلام هذه الوجوه ليست بمعتبرة. الآن نأتي إلى الوجوه التي اختارها النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال، أحد ما أحدهما هو قولنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صل على محمد وتم الكلام هنا ومستأنفا وعلى آل محمد، أي وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفسه.
هذا الكلام أيضا ضعيف رواية ودراية، وأعني بالدراية توجيه الكلام على وفق القواعد العربية، ولا أريد أن أفصل وأطول، ولكني أجمل فأقول: أولا، الذي نقل هذا عن الشافعي هو العمراني في كتابه البيان، نقل هذا عن الشافعي، وقال الإمام ابن القيم هو باطل عليه، أي على الشافعي، فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا، ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته، فإن هذا في غاية الضعف والركاكة. ويمكننا أقول يمكننا أن نرد هذا الكلام من وجوه. نذكر الكلام، من يذكر لنا التوجيه أولا؟ من نذكر لنا التوجيه مذكور؟ هات يا أحمد وعلي صوتك. الواو واو لا أنا لا أريد الرد، أنا أريد التقرير أولا قبل الرد. أنا أريد التقرير قبل الرد. ما معنى كلام الشارع هذا؟ ما معنى ما نقله العمراني أو بعض الشافعية عن الشافعي؟ كيف نوجهه؟ تفضل. يعني اللهم صل على محمد وقفنا، قال وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالصلاة يكون على آل إبراهيم دون إبراهيم. التشبيه جعل آل محمد أن يلحقهم من الصلاة كما لحق إبراهيم وآل إبراهيم الصلاة، واللهم صل على محمد وقفنا. هذا الكلام ليس بصحيح لوجوه كثيرة، من بينها أن في الأحاديث كما في صحيح الإمام مسلم وكما في بعض الروايات ومنها صحيح مسلم قال اللهم صل محمد اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم. بل في رواية عن مسلم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ففرق الصلاة على محمد وأزواجه وذريته كما هي على آل إبراهيم. ومحمد وأزواجه وذريته هل هم أفضل من آل إبراهيم؟ أفضل. فبعض الروايات تمنع هذا الوقف، هذا جواب. الجواب الثاني أن هذا التوجيه لا يصح على العرب عند العرب في اللغة العربية، والقاعدة عندهم أن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه، وهذا الذي لا تحتمل العربية غيره. فمثلا لما تقول جاءني زيد وعمر يوم الجمعة قيدتها بظرف، هل يمكن أن يقول قائل أن عمر جاء يوم الجمعة وزيد ما جاء يوم الجمعة؟ فإذا قيد المجيء والفاعل بيوم المراد الفاعل ومعطف عليه. وكذلك لما تقول ضربت زيدا ضربا ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما، أو أن تقول مثلا ضربت زيدا وعمرا أمام الأمير، فلا يجوز لرجل أن يقول وقع هذا الضرب لزيد دون عمر، لأنه قيد بإيش؟ قيد بظرف. فأنت الآن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذا قيد بظرف في مثل صلي على محمد وعلى محمد مثل ما صليت، فلا يجوز أن تقول صلاة آل إبراهيم هي فقط مقيدة بإيش؟ بآل محمد دون محمد، لأن هذا عطف. فالعطف مع التقييد بظرف أو بأي قيد من القيود فهذا يعود على الاثنين ولا يعود على واحد، ولذا كما صليت يعود على الأمرين. فهذا الكلام في اللغة ضعيف وبعض الروايات ترد هذا التوجيه. يبقى القول الثاني. نعم. إذن المسؤول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم أي أصل الصلاة وليس قدر الصلاة، وهذا معروف في العرب عند العرب. فمثلا ربنا يقول وأحسن كما أحسن الله إليك، هل يمكن أن يحسن العبد لربه كما أحسن الرب لعبده؟ لا، وإنما المراد وأحسن كما أحسن الله إليك في أصل الإحسان وليس في مقدار الإحسان. وكذلك قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالمشاركة في أصل الوحي وليس في مقدار الوحي. ولكن ومنه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل كما تتوكلوا لرزقتم كما رزقت الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، رزقكم كما رزقكم الطير. هل الرزق هذا في المشاركة في الأصل في أصل الرزق ولا في مقدار الرزق؟ في أصل الرزق. فهنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، المراد إيش؟ ليس المقدار وإنما المراد الأصل. وهذا الكلام من حيث التوجيه اللغوي صحيح، لكن من حيث الحقيقة ليس بصحيح، لأن على هذا الكلام كأنك تقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل أبي أوفى، كما صليت على نوح، كما صليت على، يعني هذا الكلام يجعل ذكر إبراهيم وآل إبراهيم لا وزن له. إذا ما دام من العبرة بالأصل ليس بالمقدار، فيجعل خاصية ذكر إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم لا وزن لها، فهذا الوجه الثاني ضعيف من هذه الحيثية. وأقوى الوجوه الثالث وهو سر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر إبراهيم والصلاة على إبراهيم، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل إبراهيم. نقرأ القول الثالث. وهذا المطلوب، المطلوب نفهم الكلام على ظاهره، ولو تأملنا ظاهر الكلام لوجدنا فيه مشكلة. نسمع ما معنى قول اللهم صل على محمد، نسمع ما في مشكلة، الظاهر واضح جدا بين، نسمع الكلام.
قال والمراد تجعل لمحمد وآله
إذن مجموع صلاة محمد وآله مثل مجموع صلاة إبراهيم وآله. طيب آل محمد فيهم أنبياء، طيب آل إبراهيم محمد لا، لكن يلزم من هذا أن محمدا بما فيهم آله ليسوا مثل إبراهيم بما فيهم آله، لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء كثر، فكل الأنبياء من آل إبراهيم، فمحمد وآله في جهة وإبراهيم وآله في جهة، إبراهيم وآله في جهة هي الجهة الفاضلة وهي الجهة الراجحة، كيف لا ومحمد من آل إبراهيم، كيف لا ومحمد من آل إبراهيم. فخص الله تعالى إبراهيم وآله لأنه لا يعرف خير لآل كما يعرف لإبراهيم، فإذا المفاضلة بين مجموع ومجموع وليس بين محمد وإبراهيم، المفاضلة بين محمد وآله وإبراهيم وآله، وليس في آل محمد أنبياء ولا رسل، وفي آل إبراهيم أنبياء ورسل، فيكون مجموع آل إبراهيم خير من مجموع آل محمد، ولا يلزم من ذلك أن يكون إبراهيم أفضل من محمد. وضح الجواب؟ كلام على ظاهري، هذا أقوى الوجوه. نعم نسمع الآن شيء زائد. نعيد الوجه الثالث. المسؤول مقابلة الجملة بالجملة، الجملة المجمل الجميع. نعم.
قال فإن المختار في ذلك ما فتنا أنهم جميع الأتباع، ويذكر في آل إبراهيم خلافه لا يخطون من الأنبياء، ولا يذكر في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها من الواحد تلك الجملة التي فيها خلافه من الأنبياء والله أعلم.
إذن يعني يزاد على هذا أن أنه ثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير سورة آل عمران عند قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فقال ابن عباس آل إبراهيم محمد، آل إبراهيم محمد، فآل إبراهيم يصبح في ذكر محمد، فدل ذلك صراحة على أنه لا يلزم لما تقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، ومع إسقاط إبراهيم المراد إيش؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم منه البتة أن يقول قائل أن إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة ظهرت في القرن العاشر، وقد نادى بعض المبتدعة بأن إبراهيم أفضل من محمد في واستدل بهذه الصيغة، ورد عليه كثير من العلماء وعلى رأسهم ابن الجزار وله مؤلف مطبوع في هذا الباب، أرد على من فضل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم واستدل بأشياء منها الاستدلال بصيغة صيغة الصلاة الإبراهيمية، وهذا الاستدلال مردود بما ذكرنا وهو أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. طيب أكمل.
قال
هل يجوز لواحد منا أن يقول اللهم ارحم محمدا وأن يستبدل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ب اللهم ارحم محمدا؟ هل يجوز أم لا؟ هذا ما وقع فيه الخلاف. طيب هل يجوز للنبي أن يقول للنبي رحم الله فلان؟ يجوز. بس ما تذكرون ما شرحناه في كتاب الإيمان، رحم الله موسى، رحم الله أبي يوسف، هذا في مسلم. أما الواحد منا يقول اللهم ارحم بدل اللهم صلي فهذا غير جائز. على خلاف نسمع كلام الشارح ثم نعلق إن شاء الله.
قال فنهل ربهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد الله إلى أنه لا يقال وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد في هذا الدين. قال ابن التيمية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة، والمختار
المختار لا تقول اللهم ارحم محمدا. وذكرنا لكم في أن قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة أن الصلاة غير الرحمة، أن الصلاة غير الرحمة، وأن الصلاة معناها ثناء الذي طلب الثناء من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه، وحسن أن نقول من رحم النبي مرة رحمه الله بها عشرة، وهذا معلوم البطلان، من رحم النبي مرة رحمه الله بها عشرة، هذا كلام معلوم البطلان. وطلب الرحمة مشروع لكل مسلم، وطلب الصلاة إنما يختص بأصحاب الرسالات وهم أنبياء الله. ولو أن أحدا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله لما عدوه موقرا معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرحمة كما هو معلوم، بل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد حسن وهو في سنن أبي داود برقم 1176 في حديث الاستسقاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. فالرحمة تذكر حتى للبهيمة، تذكر الحيوان، وأما ذكرها للصفوة وأفضل خلق الله فهذا أمر لا يكون. ويستحب لكل أحد أن يسأل الله الرحمة، ولا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صل علي. يستحب لي أن أقول اللهم اغفرني اللهم ارحمني، لكن لا يستحب أن أقول اللهم صلي عليه. فيستحب في حق الأنبياء أن تسألهم الصلاة دون الرحمة. وأكثر المواطن التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة، من مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن مثل قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء. لا يقال رحمتي وسعت كل شيء أي صلاتي. فإذا الرحمة غير الصلاة، والرحمة يجوز أن تطلق على البهائم وعلى أحد البشر والناس دون الصلاة التي هي خاصة بالأنبياء. وهنا مسألة ذكرها الشارح رحمه الله، هل يجوز أن يذكر الصلاة على غير النبيين؟ هل يجوز أن نقول صلى الله على فلان، اللهم صل على فلان، صلى الله على أبي بكر، على عمر؟ هل يجوز أن نقول أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، علي عليه السلام؟ هل هذا مشروع أم ممنوع؟ هذا ما يأتي في كلام الشارح إن شاء الله. نسمع كلام الشارح.
قال وقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، قيل البركة هنا زيادة من الخير والكرامة، وقيل الثناء على ذلك من قوله بركة الإبل إن ثبتت على الأرض، ومنه مثل الناس، وقيل كمل تسكينة وعلى الوجود كلها. وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اشتد به من أجل الصلاة على غير الأنبياء، وهذا ما اختلف العلماء فيه. وقال مالك والشافعي وآخرهم الله تعالى ويحفظون لئن صلى على غير الأنبياء استقلالا فلا يقال اللهم صل على آل محمد أو عمر أو علي أو غيرهم، ولكن صلى عليهم تبعا فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه
وأزواجه وذريته. عندك على علي محمد ولا آل محمد؟ وآلي ولا على آلي؟ وآلي. أنت قرأته على آلي. والحمد لله نحن أهل سنة. والرافضة يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من فصلني عن محمد، من فصل آلي أو من قطع آلي عن النبي بعلى قطعه الله من رحمته يوم القيامة. يعني عند الرافضة لا يجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لازم تقول إيش؟ وآلي. من قطعني عن آلي بعلا قطعه الله من رحمته يوم القيامة. الحمد لله السنة. نعم، فيجوز أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا حرج في ذلك، لكن المكتوب أمامنا وآل محمد. نعم.
قال فإن قال
اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته. إذن يجوز صلاة على غير النبيين تبعا لا استقلالا، على محمد وآله وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وأحبابه وما شابه، تبعا لا استقلالا. لا يجوز أن تقول اللهم صل على أزواجه هكذا، لكن على محمد وآله لا حرج. نعم.
قال كما جاء في الحديث وقال أحمد والجماعة يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا، فاعتدت لأحاديث الله وبقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، كان إذا أتاهم قوم من طبقاتهم صلى عليهم. قالوا وهو موافق لقول الله تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته. واحتج الأكثرون لأن هذا النوع مأخوذ من التوحيد واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خطوا به الأنبياء كما خط الله تعالى بالتخصيص والتسبيح. فيقال قال الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وقال عز وجل وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى ونحو ذلك، ولا يقال قال النبي عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك. وأجابوا عن قول الله عز وجل والذي يصلي عليكم وملائكته وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوكيل الذي يكون من غيرهما. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على السمع لا على الاستقلال، وقد بينا أنه يقال تبعا لأن التابع يحتمل فيه معنى السمع والاستقلال. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء، هل يقال هو مفروض أو هو مجرد ترك أذن؟ والصحيح المشهور أنه مفروض كراهة التسبيح. قال الشيخ أبو محمد الجويني والسلام في معنى الصلاة، فإن الله تعالى أمرنا بينهما فلا يفرض به غائب غير الأنبياء، فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام، وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات، فيقال السلام عليكم ورحمة الله.
إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة لا تكون إلا على الأنبياء. ووقع مما قرأنا فيما مضى خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تذكر الصلاة لغير الأنبياء أم هي خاصة بالأنبياء، على قولين. ثم من قال بالمنع، ما هو حكم هذا المنع؟ هل هو مجرد ترك أدب أم هو مكروه؟ ورجح الشارح الكراهة، ورجح أن الصلاة على غير الأنبياء تكون تبعا ولا تكون استقلالا، وهذا هو الذي أراه راجحا. وأما الأدلة التي احتج بها أحمد وغيره من الجواز فيجاب عنها بأشياء. وقبل أن تذكر هذه الأشياء يقرر وجه الكراهة. فالكراهة في الصلاة على غير الأنبياء تبع استقلالا لا تبعا، أولا هذا مذهب جماهير السلف، فقد أخرج مثلا قاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 75 بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. لا يصلح الصلاة على أحد غير إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وأخرج ابن أبي شيبة ومن طريقه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح إلى جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن ناسا من الناس أي قسما من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة. فإذا عمر بن عبد العزيز منع القصاص الذين يصلون على الأمراء ويقولون على الأمراء عليهم السلام أو ما شابه، وقال إنما تكون الصلاة، فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين وأن يكون دعاؤهم للمسلمين بعامة. وهذا الراجح أيضا في السلام كما ذكر الشارح عن أبي محمد الجوين. فالأدلة مقولة بعض السلف كابن عباس وعمر بن عزيز، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت شعارا لهم، وإن كان المعنى في الصلاة لغيرهم جائز إلا أن هذا أصبح شعارا لهم. فمثلا لك أن تقول محمد عز وجل، فلغة الكلام صحيح، فمحمد عزيز وجليل، وعزته وجلاله ليس كعزة الله وجلاله، ولكن مع هذا الصلاح عز وجل أصبح خاصا بالله، فلا يجوز أن يخص به حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على غير الأنبياء وآله قد صارت شعارا لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، وذكر هذا الإمام النووي في كتابه الأذكار رحمه الله. فمثلا لبس العمامة السوداء ثابت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وعلى رأسه عمامة سوداء، ولكن الآن العمامة السوداء أصبحت شعارا للشيعة، فلا يستحب أن تلبس هذه العمامة حتى نتميز عن شعار أهل البدع. ومن الأدلة على الكراهة ما احتج به مالك، إن هذا لم يكن من عمل من مضى، قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن الأدلة أيضا أن الله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمر الله تعالى أن لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه. ودليل آخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصالحين ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حق لا يشترك معه فيه غيره. ثم دليل آخر، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه في سورة الأحزاب بعد أن ذكر جملة من خواصه، ومنها تحريم نكاح أزواجه وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها إليه وإجاب اللعنة لمن آذاه وغير ذلك من حقوقه، وأكدها بالأمر بالصلاة والسلام عليه، فأدل على أن ذلك حق له خاصة وآله تبع له في ذلك. وكذلك إن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض وأن يستغفر بعضهم لبعض وأن يترحم على أن يترحم بعضهم على بعض في الحياة وبعد الموت، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، فالدعاء حق للمسلمين على بعضهم بعضا، والصلاة حق للنبيين على سائر المؤمنين بهم إلى يوم الدين. وأما أدلة المجوزين فاستدلوا بأدلة، منها اللهم صل على آل أبي أوفى والحديث صحيح، ومنها قول الله تعالى وصل عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وما شابه. ويقال في مثل هذا أن الصلاة حق للنبي على سائر أفراد أمته، ويتعين على الأمة أداء هذا الحق والقيام به، أما هو صلى الله عليه وسلم فيخص به من شاء، فالنبي كان يصلي على من أتى بالزكاة، ولم يرد أن أحدا من أصحابه كأبي بكر وعمر ومقدمي الصحابة كانوا يصلون على من يأتيهم بالزكاة، فهذا حق للنبي على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يخص من شاء به، كما أن الله له أن يخص من شاء به. وهذه الصلاة في صلاة الله تعالى لا تكون على التعيين بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دليل قوي، وهنالك أدلة كثيرة المقام لا يتسع لسردها والرد عليها، ولكن هنالك أثر هو أقوى الأدلة على أو للقائلين بجواز الصلاة استقلالا على غير النبيين، وهو ما ثبت في موطأ مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقف على قبر النبي فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، هكذا رواية الموطأ، كان ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ما هو ظاهر هذا الأثر؟ أن ابن عمر كان يصلي على النبي وأبي بكر وعمر. قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الجزء السادس صفحة 262، قال أنكر العلماء على يحيى بن يحيى هذه الرواية، رأيت ابن عمر يقف، أخرج عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وقال إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. يحيى بن يحيى قال كان يصلي على النبي وأبي بكر وعمر، أجمل. سائر الرواة عن مالك قالوا كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، هكذا رواه بالتفصيل جمع من أصحاب مالك، منهم ابن القاسم والقعنبي وابن بكير وأبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن حسن شيباني، فهؤلاء كلهم ذكروا إيش؟ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، بينما يحيى ابن يحيى الليث انفرد عن مالك بقوله يصلي على أبي بكر على النبي وأبي بكر وعمر، يصلي على النبي وأبي بكر وعمر. فدل هذا الكلام هذا الأثر على المنع لا على الجواز، لما فصلنا ونظرنا في سائر الرواة دل على المنع لا على الجواز، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشهر، قال القاضي بعد أمامته وفضيت أجله، لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها، قال وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة.
هذا الذي رجحناه وهذا الذي علقه البخاري عن أبي العالية، الصلاة على وجهها، الصلاة على وجهها يصلي الله عليه يذكره في الملأ الأعلى كما ورد في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم. نسمع.
قال كما في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ حولكم.
أسألكم من أفضل الملائكة من البشر؟ وقع خلاف بين أهل العلم، فمن فضل الملائكة احتج بهذا الحديث، قال من ذكرني في نفسه، قال الله تعالى، أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وذكر حديثا طويلا وفيه إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فدل هذا الحديث على أن الملأ الذين يذكرهم الله فيه خير من الملأ البشر، والراجح أن مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر، لأن في البشر طغاة وفسقة وكفار، ولكن العبد المؤمن أفضل من الملك، العبد المؤمن أفضل من الملك، لكن مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر. ففي الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن المفاضلة ليس بين البشر والملائكة من جميع الوجوه، المفاضلة بين مجموع ومجموع، فمجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر. الملائكة يعبدون الله تعالى إلهاما ولا يوجد لهم شهوة ولا نزوة، وأما البشر فيعبدون الله بالجهاد، فمن جهد نفسه وهواه واستقام على أمر مولاه فله من الفضل والأجر أكثر، له من الفضل أكثر من الملائكة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفي درسنا القادم إن شاء الله نأتي على باب التسميع والتحميل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترون ما في مجال قراءتها فضلا عن الإجابة عليها، وأحيل الإجابة عليها إن شاء الله لدرس غد، درس الفجر يوم الجمعة، ودرس خاص السؤال والجواب، فأجيب إن شاء الله على الميسور منها في درس غد بعد قراءتها. هذا الأخ يسأل ويحزنني سؤاله، يقول هل رواية العالمين أنك حميد مجيد ضعيفة؟ ما أقول ضعيفة، أقول هنالك صيغ، والأصل في الأذكار التوقيف، فإذا قلت أنك حميد مجيد فقل أنك حميد مجيد في العالمين، أنك حميد مجيد بالصيغة التي وردت، ما سبقها، ما تدبلج، ما تجمع بين صيغتين. فالصيغة التي معنا في أول حديث في أحاديث الباب لو قرأتها فيها في العالمين أنك حميد مجيد، لكن ليس فيها ذكر إبراهيم، فيها ما نقول مع إسقاط إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أسقطنا كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. هذه الصيغة صحيحة. ما حكم من يرمي بشعرات لحيته في المسجد؟ ما يجوز إيقاع الأذى وإلحاق الأذى في المسجد، وهذا من الأذى. هل هناك صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير التي ذكرت؟ نعم، شيخنا في صلاة النبي ذكر 8 صيغ وكلها صحيحة، والصلاة الإبراهيمية كما قلنا تذكر بعد التشهد الأول والثاني. أنا أعمل عند النصارى وعملي هذا يوجد فيه فتيات، فلا أترك عملي؟ لو كنت تعمل عند مسلم وفيه اختلاط هذا العمل حرام، لو كنت تعمل عند مسلم وفيه اختلاط ومزاحمة بنات، فما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أخرجه الترمذي بإسناد جيد. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما في اختلاط في سقي الغنم حتى الرجال يذهبون، وما أخرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير. وأما أن ترى المتبرجات وأن تمازحهن وأن تجالسهن حرام هذا، وهذه الأشياء ظاهرة، الحكم فيها ظاهر، وأن تعرف نفسك وتعرف قلبك وتعرف شهوتك وتعرف كيف نفسك تشغل بالشر والسوء. ما تركت فتة أضر على الرجال من النساء. ما رأيك في كتاب قاموس الأحلام للشيخ العنبري؟ من أحسن ما كتب، كتاب جيد، لكن لا يجوز شرعا أن يستند على الكتب دون ملكة ودون معرفة بقواعد التأويل. لا يجوز الذي لا يفهم شيء في الفقه أو لا يعرف مصلحات الفقهاء ولا قواعدهم يخبط لزق يأخذ كتاب ويفتح ويصير يجاوز، ولا يجوز رجل لا يعرف قواعد التأويل ولا أصول التأويل يفتح القواميس ويصير معبر. فالتأويل له قواعد، فمن لا يحسن هذه القواعد لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا لمن لا يحسن أن يؤول ولو اعتمد على كتاب. أرجو منك أن تبين لنا حكم العمل في الفنادق التي تبيع الخمر وتحتوي على الملاهي الليلية، والحكم الذي يريد الانتحار ويعلم عنه. أما الانتحار فهو حرام، ومن استحل الحرام الانتحار قتل النفس فهو كافر. والرجل بخير لا يزال في صحيح البخاري لا يزال الرجل في فسحة من دينه نال النصف دما والمنتحر صاب دما. وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله القتل. والمنتحر يعترض على الله على قدره. وإن كان يظن المنتحر أنه يملك نفسه فهو مخطئ، فنحن ملك لله، فالله المالك والله الرازق والله المدبر والله الآمر، فمن ملك شيئا تصرف فيه كيف ما شاء. لو أنت الغطر على رأسك هديتها ما أقول لك ليش تهدي غطرتك، لأنك تملكها، لو بعتها لا أعترض عليك. فالله الذي خلقنا هو الذي والذي رزقنا هو الذي يدبر أمرنا يتصرف فينا كيف ما شاء. ومن بين الأوامر التي أمرنا الله بها ألا نقتل أنفسنا، وأمرنا أن نصبر على قدره وقضائه. أما بيع الخمر حرام، والعمل في مكان ترى فيه بيع الخمر وأنت ساكت فهذا إقرار، وأين إنكار المنكر؟ فمن عمل في مكان يباع فيه الخمر وأنكر على البائع وأنكر على المشتري فالمآل أحد أمرين، إما أن يفصل وإما أن يترك الناس يشرب الخمر، وأما أن يرى ويسكت فهو آثم. نعم ليس إثمه كإثم من شرب أو كإثم من باع أو كإثم من اشترى، لكنه آثم بسكوته وإقراره لهذا المنكر. هل مبروك اسم من أسماء الشيطان؟ لا، المبروك مفعول من بركة، والشيء الحسن من باركة تبارك، فبركة يبارك المبروك المضروب المبروك المستقر. أما فإن أردت أن تهنئ أخاك قل مبارك ولا تقل مبروك، هذا كلام لغوي وليس كلام شرعي، ولكن اللغة والشرع بينهما صلة، المراد أن هذا خطأ في اللغة. هل يكره المصلي أن يستاك بعدين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ لا لا، لكن واحد جاء متأخر ولا يدرك الفاتحة وانشغل بالسواك وما كانت يتسوك وضيع الفاتحة فهذا مذموم، وليس هذا بعمل فقيه. بل لو جئت متأخرا وأنت قد تعرض الفاتحة لعدم القراءة فالأحسن في حقك ألا تدعو دعاء الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة لا تدعو دعاء الاستفتاح، فكيف بالسواك؟ هذا أخي يسأل عن حكم رؤية فيلم المسيح وألام المسيح. المسيح عليه السلام ما صلب وما ولا يجوز تمثيل الأنبياء، أنا ما رأيت الفيلم وما سمعت عنه، لكن رؤية تمثيل الأنبياء وجعل صور الأنبياء فالتمثيل للبشر لبعضهم بعض الحرام، التمثيل فيه آفتان، الآفة الأولى فيه نوع كذب، والآفة الثانية فيه تشبه بالكفار. وقد ألف بعض الغمارين وهو أحمد بن صديق الغماري كتابا مطبوعا سماه بيان الدليل على حرمة التمثيل، وذكر في مقدمته أنه لما رأى الإخوان المسلمين يمثلون ويعقدون التمثيليات ألف هذا الكتاب في الرد عليهم، وذكر وجوها عديدة جدا في تحريم التمثيل، ولو كان التمثيل مشروعا لسبقنا إليه. كيف وقد ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، لو كان لي في الدنيا لا أحب أن أحاكي أحدا. فمن الضعف والخور أن يحاكي الإنسان غيره، وهذا أمر قبيح في التمثيل. فكيف لما يمثل إنسان دور كافر أو نصراني؟ فكيف لو وضع على صدره صليب؟ فكيف لو كانت تمثيليات بين النساء كما يحصل في بعض دور القرآن وبعض المساجد تمثل امرأة دور امرأة تاجرة أو فاسقة فتلبس التنورة القصيرة تبدي أفخاذها أمام النساء بحجة أن هذا ليس بعورة، فهذا حرام من باب أولى، وهذا موجود للأسف. أنا لا أتكلم عن خيال، أتكلم عن واقع. بعض الناس يمثل دور كافر يضع صليب على صدره وعلى ظهره، هذا حرام شرعا. لو هذا الإنسان مات على هذا الحال يمثل أنه يعبد الشيطان، يعبد الأصنام، يطوفون حول الأصنام ويصلون لها، لو مات هو على هذا الحال ماذا يقول لله عز وجل ذي الجلال؟ فالتمثيل حرام، ففيه كذب، كل تمثيل فيه كذب وفيه تشبه الكفار. وأما ما عدا ذلك فلا تسأل، كل حال لها مخالفاتها. طيب أكتفي بهذا القدر ونجيب إن شاء الله على باقي الأسئلة كما قلنا في درس غد الفجر في مسجد